الحمد لله، نفعنا الله بما أسمعنا وعلمنا ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفقهنا في دينه، ورزقنا حسن متابعة حبيبه وأمينه سيدنا محمد المجتبى المختار، من أنزل عليه القرآن وجعله صفوة ولد عدنان، ورفع له القدر والمكان، وجعل أمته خير أمة، وبسط لهم به بساط الرحمة، توفر حظهم من رحمة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، فكانوا هم الآخرون وهم السابقون يوم القيامة. رسلك الله بنا بكم مسالك أهل الكرامة ممن ارتضاهم لقربه، وجعل مآلهم جنته العلية من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وما من طريق للوصول إلى الجنان إلا متابعة سيد الأكوان، إلا امتثال أوامر الرحمن، إلا العمل بشريعة الإله الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، إلا مجاهدة النفس والهوى. قال تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهذا مآل جميع الطاغين الذين آثروا الحياة الدنيا، الحياة القصيرة، الحياة الزائلة، الحياة الفانية، محل غرور المغترين. من آثرها فمآله ونهايته الجحيم، فإن الجحيم هي المأوى. وهكذا يتعلم المؤمن أن يوثر ما هو أجل وأعظم وأكمل وأفضل وأدوم وأبقى، ويوثر الآخرة على هذه الحياة الدنيا في ظل إيثاره لله على ما سواه جل جلاله وتعالى في علاه. فإن محبة الآخرة من محبة الله جل جلاله، كمحبة أوليائه وأنبيائه وأصفيائه والمؤمنين من عباده. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وكما سمعتم في شؤون إحسان المؤمن المتعلق بأقواله وأفعاله ومقاصده ونياته ووجهاته، يكون فيها الإحسان. حتى ضرب لنا المثل سيد الأكوان وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذا الإحسان الذي هو الركن الثالث من أركان الإيمان، ولا يرتقى إليه إلا بسلم من أركان الدين، ولا يرتقى إليه إلا بسلم الإسلام والإيمان. ومن قام بحق الإسلام في معرفة الأحكام وعمل بمقتضاها وتقوى بذلك إيمانه واتسع بواسطة العلم والبيان، نصب له السلم إلى مرتبة الإحسان. ومرتبة الإحسان هذه تكون فيها حال المؤمن في عباداته بل وفي عاداته، كأنه يرى عالم ظواهره وخفياته الذي لا يخفى عليه منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وتصور آية تقرأها وكأنك تراه، وتصور ركعة تركعها وكأنك تراه، سجدة تسجدها وكأنك تراه. إذا كأنك تراه ينزح كل ما في باطنك سواء من الأفكار أو قصد الغير أو إرادة السوى، وتمتلي هيبة كأنك تراه ومن هو جل جلاله وتعالى في علاه. والحق جل جلاله لما يذكر عظمة هذه الرؤية وأنه لا يستقل بها شيء من هذه الكائنات، إنما يقوي عليها الأخيار المؤمنين في دار الكرامة في الجنة، فينظرون إلى وجه ربهم الكريم. قبل ذلك ما يقوى أحد إلا النبي محمد، قواه الله في ليلة الإسراء والمعراج، بيّن الله لنا ذلك. قال لسيدنا موسى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال وذكر لنا صلى الله عليه وسلم ما جعل الله في طي هذا الوجود من أسرار الغيب والنور والحجب التي تحجب ظهور جلال الله تبارك وتعالى من سرادقات الأنوار الباطنة تحول بين الناس وبين هذا النور. وقال: ولولا ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم، لأحرقت سبحات وجهي كل شيء انت اليه بصر وهو يرى كل شيء جل جلاله، ولا يقوم لعظمة الله شيء سبحانه وتعالى. وكم للعرش هذا المخلوق الكبير العظيم من اهتزازات في شؤون تتعلق بهذا الإله لمن في من يحبهم الله تبارك وتعالى، وفي شؤون رضاه وفي شؤون غضبه، ويهتز لها العرش. وكما اهتز لموت سعد بن معاذ فرحا بقدوم الروح التي ناصرت محمدا صلى الله عليه وسلم وأحسنت في اتباعه وولائه والقيام معه عليه الصلاة والسلام، حتى فاضت روحه وهو في خيمة في المسجد، وجاء جبريل إلى زين الوجود يقول من هذا الرجل الصالح الذي اهتز لموت عرش الرحمن؟ وخرج إلى الخيمة وقت ما فاضت روح سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وحملوا جنازته. ويخبر صلى الله عليه وسلم ونزل 70,000 ملك من السماء لم ينزلوا إلى الأرض قبلها، ما وصلوا الكوكب الأرض قبل ذاك اليوم، لتشييع جنازة سعد بن معاذ الشاب الصادق المخلص الناصر لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كانت نتيجة ذلك الإيمان والرقي بسلم الإسلام والإيمان إلى مراتب الإحسان، فكأنه يرى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول عليه الصلاة والسلام عن ضغطة القبر: إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وقد اهتز لموته عرش الرحمن. إلا أن ضغطة القبر فيها من حكم الله تعالى ما يتعلق بجميع أفعاله، وهو الحكيم سبحانه وتعالى، فتكون لكثير من المؤمنين كما تضم الأم الحنون ولدها إلى صدرها، فتضغط الأرض بشفقة ورحمة على هذا المؤمن وتقول: كنت من أحب الناس لي وأنت على ظهري، وقصرت اليوم في بطني. وتقول للمنافق والفاسق: لقد كنت من أبغض الناس لي وأنت على ظهري، وقصرت اليوم في بطني. فتضغط ضغطة شديدة تختلف لها أضلاعه، ويصيح صيحته في القبر التي لا يسمعها الإنس والجن ويسمعها من سواهم. وقال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يريكم عذاب القبور، لكن ما بيدفن بعضكم بعض لو شاهدتم الذي يجري في هذه القبور. يا رب اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، يا رب اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. والقبر إما روضة نعيمة، نعم، وإلا حفرة جحيمة. فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة تجري ولا تدري بعظم الأخطار. وقال: وإنما أكثر عذاب القبر من أمرين: من عدم الاستبراء من البول، ومن المشي بالنميمة. من النميمة يعني أن تتسبب في التفريق بين اثنين صغار كبار، بكلمة تقولها من ذا إلى ذا وتفارق بين الناس. فإذا كنت من أهل النميمة فأكثر عذاب القبر من النميمة، ومن عدم الاستبراء من البول، عدم الاستنزاه بالاستعجال بالاستنجاء قبل أن يتأكد من خروج جميع القطرات، حتى لا تبقى قطرة في المجرى فتنجسه أو تبطل الوضوء بعد الوضوء. فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالاستنزاه من البول، وقال: إن عامة عذاب القبر منه، اللهم أجرنا من عذاب القبر. كان سيدنا عبد الله بن عباس يجعل الاستعاذة من عذاب القبر في التشهد الأخير من الصلاة واجب، ويقول: إن من لم يتعوذ من عذاب القبر ما تصح صلاته، يعيد الصلاة فيستعيذ بالله من عذاب القبر. ومن جملة الأشياء التي تحسن الاستعاذة منها 4 أشياء رتبها لنا صلى الله عليه وسلم في كل تشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، من شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الدجال كل نبي أمره الله أن ينذر قومه من الدجال ويحذرهم منه، وهو يعلم أنه لن يظهره تعالى في أوقاتهم، ولكن لتقوم الحجة على الأمم والأجيال جيل بعد جيل، حتى جاء خاتم النبيين وحذرنا وزادنا في البيان ما لم يذكره الأنبياء من قبله، وأنه على عين واحدة، وأنه أعور، وأن عينه الثانية كأنها عنبة طافية، وأنه مكتوب بين عينيه كافر. واستهجاها صلى الله عليه وسلم واستخرجها: كاف فاء راء، يعني أنه ليس موجود بين الكاف والفاء ألف كما تكتب في العادة، ولكن كما هي في الخط أعضوج الخط العربي الذي خط به القرآن، الذي خط به القرآن وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا بهذه الصورة، وقد نسخ عليه سيدنا عثمان فسموه بعد ذلك بالنسخ والرسم العثماني، لأن الستة المصاحف اللي كتبها سيدنا عثمان بن عفان وزعها في الأقطار بهذا الرسم، وكان يملي صلى الله عليه وسلم القرآن على الكتبة كتبة الوحي ويقول له اكتب هذا من دون مد في الكذا واكتب هذا بالواو وزيد هذه، يخبره صلى الله عليه وسلم وهو أمي ولكنه علم العلماء عليه الصلاة والسلام، ويأمر الكاتب أن يكتب كذا يكتب كذا. فلهذا كان فيها توقيف، فيها توقيف، في بعضها تشوف واو زايد وفي بعضها واو ناقص وبعضها ألف زايد وبعضها ألف ناقص من أجل التوقيف هذا، وفيها أسرار وحكم، وكان يوقف بنفسه يقول للكاتب اكتبها كذا واكتبها اكتب هذا بالياء واكتب هذا بالألف وهكذا، فيما أطلعه الله عليه من سر وأمره ببثه. فكان هذا هو الرسم، وتهجاها صلى الله عليه وسلم لنا حتى لا يأتي أحد يقول ما هو هذا، لا، لأن النبي قال كافر هذا ماشي فيه إلا فيه كاف وفاء وراء، قلت قلت هجاها قال كاف فاء راء صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن بيان منه عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا تعلق قلب المؤمن بربه وصدق مع الله واتصل بهذا النبي فهو السالم من فتنة الدجال فما دونها. يقول عن من يقرأ 10 آيات من سورة الكهف في كل ليلة، في رواية من أولها في رواية من آخرها، عصمه الله من فتنة الدجال أكبر الفتن، بأمر يسير، لكن الأمر يسير في رابطة بالبشير النذير، والرابطة بالبشير النذير رابطة بالإله العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن الذين هم أبعد الناس عن القرآن وعن الأذكار هذه الرواتب الأوراد هم أسرع الفتن إليهم الدجال وما قبل الدجال، حتى ما قبل الدجال الآن يسرع إلى القلوب من الفتن، الذين قلت أذكارهم وحضورهم مع الله في الأذكار، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان عانى من عقرب لسعته البارحة، ما وجدت من عقرب لسعتني البارحة، قال أما أنك لو قلت قبل منامك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضرك، ما بيتسلط عليك العقرب ولا بيلسعك ولا بيجيك طول الليل. ولكن الناس من غفلتهم عن الله تبارك وتعالى واستبدالهم بالأذكار كلام الفجار والأشرار والكلام الفارغ والماجن منتشر بين عباد الله تعالى، والله يدفع شر ذلك عنا وعن الأمة أجمعين، ويعودون إلى ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. وذكر صلى الله عليه وسلم من أعلى الشهداء ومن سادة الشهداء الذي يقتله الدجال عند وصوله تحت المدينة المنورة، ويشق نصفين ويمشي بين نصفين ثم يجمع نصفين ويحييه الله تبارك وتعالى اختبار وفدنا، فإذا أحياه يقول له الدجال هشفنا قد أمتك وأحييتك عرفت أني ربك، يقول أنت الأعور الخبيث الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، قال ولا يسلط على حد بعدها، حتى قبل من يقتله أول مرة يقول أيها الناس اثبتوه فإنه لن يسلط على أحد بعدي. الحديث في صحيح مسلم، قال بعض شراح الحديث أن هذا هو سيدنا الخضر عليه السلام، هو الذي يخرج من المدينة عندما يجلس الدجال في الأرض السبخة يشرف على المدينة ويقول لمن معه تنظرون لذاك القصر الأبيض إنه قصر أحمد، الحرم النبوي يظهر بمظهر لونه الآن إذا من تلك الجهات رأيته ترى أبيض في بعد الترتيبات الأخيرة حقهم الذي قاموا بها الآن هناك، وهذا ما وعد الرحمن وصدق النبي لا يتكلم من زمان، وفي زمان واحد يقول وين الأبيض وين البياض وين القصر البياض من طين، المسجد حقه مبني من طين وصغير وبيشتاف من خارج المدينة لكنه ما ينطق عن الهواء، لكنه الصادق الناطق بالحق صلى الله عليه وسلم، وما تمر بالناس الأيام والسنون إلا وهي شواهد على صدقه وشواهد على أنه حبيب ربه المأمون من رب العرش العظيم صلى الله عليه وسلم. الله يملأ قلوبنا بالإيمان به وبمحبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعصمنا وأهلينا وأولادنا من فتنة الدجال وما قبلها ومن جميع الفتن، وأعوذ بك من شر فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، كل ما يعرض للإنسان في حياته من فتنة. وفتنة الممات لحظة الموت، حيث يجمع الشيطان جنده وجهده ليزيغ قلب الإنسان عند الموت، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فخذ نصيبك من سر هذه المجالس، كم من ثبات يحصل بسر لحظة من لحظات هذه، أنت بين يدي ربك، جئت إلى بيت من بيوته وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتسمع التذكير فيرحمك رحمة، وتحصل بها الثبات عند الممات. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. ويذكر في الآثار أن إبليس يقول: قسم ظهري الذي يسأل الله حسن الخاتمة، أقول متى يعجب هذا بعمله، أخشى أن يكون قد فطن. فإن الذي يخاف سوء الخاتمة ما يعجب ولا يغتر ولا ينال شيء من هذه الأمراض القلبية والمعاصي الباطنة القلبية التي يعصي الناس بها ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يقارن بين معصية جوارح ومعصية قلب إلا كانت معصية القلب أشد، ولا بين طاعة قلب وطاعة جوارح إلا كانت طاعة القلب أعظم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى ذكر سيدنا الإمام الحداد في أدب المؤمن يقول: إياك أن تأخذ يعني ما يعرض من المال غير بالشهوة، أو ترد للشهرة، ترد بعض الذي تعطاه من أجل الشهرة، الشهرة بين الناس أنك زاهد وأنك ورع وأنك عزيز، ما تقبل شيء من الناس. قال: لا تأخذ بالشهوة ولا ترد للشهرة، ولا أن تأخذ بالشهوة أخف من أن ترد للشهرة. لماذا؟ قال: لأن الأخذ بالشهوة معصية جارح، ولكن الرد للشهرة معصية قلب، ومعاصي القلب أفحش من معاصي الجوارح. فالذي يطلب الشهرة بين الناس مرائي، هذا أذاك غلبته شهوته بيأكل، وأما ذا بغى الشهرة بين الناس وبغى السمعة فهو يرائي عباد الله تعالى، فهو عاصم بقلبه. وهكذا هكذا الموازين ترجع إلى شؤون قلبية بين العبد وبين ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا يقول البوصيري: واخشى الدسائس من جوع ومن من شبع. الشبع له آفات، قال أحيانا حتى الجوع إذا ما جاء على وجهه صحيح احذر منه، وقد ترائي بالجوع، حتى يذكر في الأثر: المرائي في بطنك المرائي في صلاته، رائي في بطنه. ولهذا لما كان في ليلة زفاف السيدة عائشة بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، قدم إليه وسط البيت بعض الخبز، فقال اعطيهن النساء، دخل معها كانوا يسنه، فمن فتيات الأنصار، فقلنا لا نشتهيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعنا بين كذب وجوع، بين جوع وكذب تجمعنا جوع وكذب هذا كذب، نقول يا رسول الله، فأكلن نصيبهم من هذا، وإنما استحيين هن، وقال لا نشتهيه، قال لا تجمعنا بين جوع وكذب، قلت إن جائعات ما عندك شيء وتكذبين إنك ما تشتهين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، ولا تواضع قلب من أهل الأرض والسماء لله كما تواضع قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أرفع المراتب درجة. والقلوب كلها ما وصلت إلى ما وصل إليه من معرفة الله والقرب من الله، ومع ذلك فهو أشدها انكسارا وتواضعا وخشية من الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، على قدر معرفته بالله التي تزداد في كل لمحة ونفس من دون حد محدود. الله يرزقنا متابعة هذا النبي والاقتداء بهذا النبي، وينفعنا بما أسمعنا، ويجعلنا من المقبلين بالكلية عليه، ويضاعف هذه المساجد خير وبركة، ومعني إحسان في القيام بعمارتها الظاهرة والباطنة، وعقد حلقات العلم فيها، ومجالس الذكر والقرآن الكريم، ويعمر ديارنا ومنازلنا، ويسلك بنا مسالك من أحب وارتضاء، ويلطبنا والأمة فيما يجري به القضاء، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.